والحمد لله الذي جمعنا وإياكم من خلال مدرسة في إقامة الانتماء الرفيع العالي إلى الحق جل جلاله إيمانا به وتصديقا بتنزيله ووحيه ورسله الذين أرسلهم صلوات الله وسلامه عليهم، وذلك يحملنا ما سمعتم الإشارة إليه في كلام الأخ المدير أنها قيم ومثل ومكارم وأخلاق فيها خير الخلق وصلاحهم وفوزهم وسعادتهم، هي التي يجب أن تحل محلها من الاهتمام والإدراك والوعي والعقل والاتصال بها والاتصاف. فإن الإنسان بعد ذلك كائن من هذه الكائنات، على حسب ما عنده من القيم تتجلى إنسانيته وخصائصها، أو خروجا عن رفعة الإنسانية ليكون ممن سماهم الله وضرب لهم المثل في كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، هذه عواقبهم ومستقبلهم الأكبر. فبحكم إيماننا بحكم ديننا الحق الذي لا يرتضي الله سبحانه دينا غيره، نعتز بهويتنا ونقيم شان القيم والتعاون على ترسيخها فينا، ونشارك بعد ذلك في مجال المعلومات، في مجال الأشغال، في مجال الحرف، في مجال الحركة في الحياة كلها، لكن مشاركة أناس وعوا أنهم أناس خلقوا لحكمة كبرى من قبل خلاق عظيم يجمع الناس هؤلاء أولهم وآخرهم ليحكم بينهم ويفصل بينهم، فلا تكون النتيجة إلا أن يصيروا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن مشاركتنا في الحياة الحمد لله يرحمك الله لكل ما فيه مصلحة ومنفعة وخير لنا وللعباد، في ذلك نشارك غيرنا، ولكننا نتميز بأننا نتورع ونكف ونرفض أشياء رب العرش وتنزيله ذكر لنا شرها ضرها فسادها، أن توصل الإنسان إلى سوء في الدنيا أو في الآخرة، فلهذا نحن نجتنبها ولا نرضى بها. عندنا ميزان، الميزان الذي نحمله ميزان الحي الدائم الذي لا يموت، أي الميزان الباقي الذي لا يكون لمختلف الموازين اعتبار عند اجتماع الأولين والآخرين إلا هذا الميزان، ميزان ربنا جل جلاله وتعالى في علاه. لذا نحن من خلال المدرسة في احتفال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبشريعته ودينه، مولده وقام على مولده نشأته، وقام على نشأته بعثته، وقام على بعثته تبليغه وإسراءه ومعراجه وهجرته، وقام على هجرته غزواته، حتى جاء الوقت الذي أكمل فيه الدين وبين لنا الشريعة كما أحب الله منه، فلحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. انتماؤنا إليه من حيث أن الله اختار لنا ليس بعقلية إنسانية اختارت محمد ليكون هو القدوة، بل رب العرش رب خالق العقول هو الذي اختاره واصطفاه ليكون القدوة وليكون الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم يعني يؤمن بالله وباليوم الآخر والمصير والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لكل ذلكم يجب علينا ونحن في هذا الاحتفال من خلال هذه المدرسة والهم الذي جمعنا بأعياننا وكبارنا ومسؤولي التربية ومعلمين وطلاب في هذه المدرسة، هي واحدة من مدارس الوادي وكلها مسؤوليتها كبيرة ومهمتها عظيمة. في خلال هذا الاجتماع يجب أن نعي تماما، أن نعي تماما شؤونا ونقاطا في مسارنا يجب أن تتحقق، ويجب أن يقوم أمرنا عليها. فانتماؤنا إلى الإيمان بالله الذي خلق، وإيقاننا أننا سنرجع إليه وسيحكم هو لا غيره بين جميع العباد، يحتم علينا أن نغنم مدة هذا العمر والزمن والمرحلة التي يمر بها الشباب، أصعب المراحل في الأعمار يترتب عليها سعادة أبد أو شقاوة أبد من خلال هذه المرحلة الخطيرة، مرحلة الشباب، مرحلة من المراهقة إلى مرور عنفوان الشباب إلى الوصول إلى الكهولة، أخطر مراحل العمر وأحقها بالانتباه، والفوز يكون فيها غالبا والهلاك يكون فيها غالبا. إذا لم تسد في ليالي الشباب فلا ست ما عشت من بعدهن، وهل جل عمرك إلا الشباب، خذ الحظ منه ولا تهملن. لذلك الشباب الذين هم في مرحلة التعليم يجب أن ينصرف فكرهم وهمهم إلى هذا التعليم وما يعينهم عليه، وأمامهم في الواقع وفي المجتمع وسائل إعلام تريد تأخذ وقتهم، فكرهم، جهدهم، حضورهم، أذهانهم. لا تسيب نفسك لها، لا تسلم نفسك لها، لا تضيع مهمتك فيما يضرك، فيما لا يهمك. أنت في ذا المرحلة لست تلميذاً للبرامج المنشورة وفيها كثير مما يضر أكثر مما ينفع، بل وفيها صياغة للعب بالأفكار أو للاجتلاب إلى السوء وإلى تحطيم القيم. فما الذي يشغلك بها؟ ما الذي يجعل عندك الإيثار بدل الهم بتحقيق العلم وإقامة القيم والتعاون مع الأخيار على ذلك من طلابك ورفقائك والقرناء الطيبين وبالاستعانة بالمدرسين وبالمربين وبمن يعينك على رسوخ القيم فيك، بدل الاشتغال بهؤلاء تشتغل بجوال فيه قيل وقال وبلايا وأهوال وسوء ضلال، وإن وجد فيه شيء من الخير لمن له قوة على أخذ زمام نفسه وأن لا يؤخذ يمنة أو يسرى إلى السوء، فهو قليل لا يصلح إلا لمتفرغ لا شغل له. أما واحد مشغول عنده دراسة وعنده مهمة، إيش يبغى بهذا؟ وإيش يبغى بالفكر؟ هو في حاجة إلى من ينمي إيمانه، إلى من ينمي يقينه في باطن، إلى من يرسخ هذه القيم فيه. يمر بمرحلة خطيرة إذا استسلم فيها للنفس والهوى ضاع ضيعة كبيرة، وصعب خروجه بعد ذلك منه. وقت بداية ثوران الشهوات عند الإنسان، وهذه الشهوات اختبر الله الخلق بها وجعل لها تصريفا صحيحا قويما في المباحات، واجعل في المباحات نيات، واجعل فوق النيات سنن وآداب نبويات، حتى في أكله وشربه ولباسه ودخوله وخروجه ونومه وقيام نوم ودخوله الخلاء، آداب وأذكار تربطه بالمقصد، تربطه بالأصل. فإذا خرج في دائرتها عن الضوابط قادته إلى أنواع من الشر شيء فشيء، والشر قليله يوصل إلى كثيره، وصغيره يؤدي إلى كبيره، والعياذ بالله تبارك وتعالى. لهذا الشباب في هذه المرحلة يحتاجون إلى ما يقوي إيمانهم، وإلى ما يسكن نزعاتهم شهواتهم، لا إلى ما يثيرها منظورا أو مسموعا أو ملفوظا بكلام. إذا انطلقوا مع ما يثير هذا وقعوا في الحرج، وصعب عليهم الاستقامة على الشرف والفضيلة وما يحب الله منه. لكن بحفظ أربعة عن أربعة: البطن عن كثرة الشبع، والعين عن النظر، واللسان عن الكلام، والقلب عن الفكر. بحفظ الأربعة عن الأربعة يقوى الشاب على أن ينشأ شابا يغلب شهواته بعقله وإيمانه، ويختار ترك ما تشتهي نفسه موقنا أن ما تشتهي نفسه يهلكه ويؤديه إلى مصايب ومصاعب وعذاب وآلام لا يطيقها. فلذة لحظات ما تساوي كيه من نار جهنم، فكيف بغمسة في نار جهنم؟ من ملأ عينه من الحرام ملأ الله عينه من النار، حتى جاء في الأخبار أنهم يكحلون بأميال من النار في أعينهم التي زرقت على الحرام ولا بالت بنظر الصور الخليعة الساقطة الهابطة. قل للمؤمنين، الله يقول لنبي، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين من الرجال غير أولي الإربة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. تحديد من الله لفئات المجتمع من تظهر زينته ومن تستر زينته، لأن هذا هو الأصلح، لأن هذا هو الأربح، لأن هذا هو الأنفع لواقع الناس بعلم من كونهم وركبهم وأنشأهم جل جلاله. هو أقامنا بهذه التركيبة، هو أعلم بما يصلحنا. لأجل ذلك يجب أن لا تشغلكم وسائل الإعلام ولا الجوالات ولا الكلام الفارغ، ويجب أن تقيموا حاجزا بينكم وبين ثوران الشهوات بثوران الإيمان والفكر في الغاية والمآب والمصير، والبعد التام عن الكلمات السيئة والمناظر السيئة وعن الفكر الخبيث وعن كثرة الشبع. فبواسطة ذلك يستطيع الشاب أن يصل إلى المرحلة التي ينادى فيها، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحق تعالى ينادي الشاب: أيها الشاب الناسك التارك شهوته من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي. والذي يقوم بهذا السياج وهذه الحراسة من غض البصر ومن البعد عن الكلام السيء وسماعه من أي أحد، ومن الفكر في الحرام، ومن كثرة الشبع، مثل من عنده دابة نظرت إلى زرع الغير فأرادت تمتد إليه فقال برقبتها كذا بحركة يسيرة تنصرف وتمشي. مثال الآخر الذي ما كف لسانه ما كف عينه فلمن تركها حتى دخلت رأسها وسط الطعم الآن دي من وراها بيردها هو إياها من عند ذيلها بيمسكها كيف ترجع؟ وإن رجعت بترجع وقد لعبت بالزرع وقد خربطت. لكن من البداية حركة بسيطة تقول برقبتها كذا تمشي تروح في طريقة. أن يغيب عن الذهن العاقبة والمصير والنتيجة هذا يضر الناس. كان الشيخ الشعراوي عبد الله يمثل يقول لو جينا بشاب وقلنا له هذه الغرفة كل ما تشتهي من أنواع الشهوات موجود عندك دخل فيها شوف ليلة واحدة في جنبها غرفة مجهزة بأحدث أجهزة التعذيب ثاني يوم بندخل لك هنا أنت الليلة دخل صلى اللي تبغى هنا شوف ثاني يوم هنا بدخل. مهما كان شهواته كل ما يدخل يفكر في الثاني ولا لا كما تجد ما أنت تحب هذه الأشياء لا 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 يحبها لكن في وقت اللي بيدخلنا يقارن بينه وبين ايش النتيجه بعدين كذا ولا بيصلحوا لي بلاي ما ابغى ما اريدها احسن لي يقعد كذا ولا اتعرض للعذاب بالكهرباء وبالمصايب في ثاني يوم موديد. لما يقرن بين النتيجه وبين الفعل ينتبه لما ينفصل هذا عن هذا يروح له بعدين يقع في المصيبه ما عاد ينفع الندم. تذكروا للمآل للمصير للمرجع كل الذين وقعوا في فواحش لم يتوبوا منها ولم يقبل الله توبتهم لهم على عددها الصور يصورون بها بالقيامة كحالتهم في الدنيا تشتعل فروجهم نارا تسيل قدما وقيحا يشاهدهم الخلق يقولوا شوف فلان فلان كنا نظن انه طيب وشوف فلان شوف فلان شوف فلان فرجه يشتعل وقيحه صديد يسيل وحالته مزرية بين الناس والصور معددة على عدد فعلاته والعياذ بالله تبارك وتعالى من يطيق هذا ووراءه عذاب الله وغضب الله مع أنه جعل الحق له سبحانه وتعالى هذه الطريقة للتعامل معه والحلال الوحيد والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجه أو مملكة فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإن اختلفت مرتبة الإثم فمرتبة الزنا شنيعة وشديدة فاحشة بنص الكتاب وعذابها شديد العذاب كذلك فاحشة اللواط. كان سيدنا علي لما جابوا عند سيدنا عمر واحد واقع في ذي المصيبة قال لو لم يأتي بها القرآن ما صدقنا أن إنسان يعملها سيدنا علي وما فعلها إلا قوم قد رأيتم ما فعل الله بهم واتفق رأي الصحابة على أن يقتل وقال بعضهم ارموه من شاهق كما فعل الله بقوم لوط ارموه عليه الحجارة حتى يموت كما فعل بقوم لوط قلب عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. عجب الصحابة من وقوع في هذا الفعل ما كانوا يصدقون به حتى جاء في بعض الأخبار أن إبليس إذا رأى من يقع في هذا يهرب هو بنفسه إبليس يهرب خشى أن ينزل عليه عذاب في الحال لما يعرم من شناعة ذلك عند الله تعالى. يأتي بعد ذلك استخراج الإنسان لشهوته ومنيه بيده بغيرها اللي يسمونه الاستمناء يقولوا له العادة السرية حرام في الشريعة وإن كان إثمه ما هو إثم الزنا صحيح ما هو إثم اللواط صحيح لكنه في إثم طريقه الوحيد إلا على أزواجه أو مملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون كما قال الله جل جلاله. فما الطريق الصحيح إلا حفظ الفكر حفظ النظر حفظ اللسان حفظ البطن بواسطة ذلك يقوى الإنسان لكن بقوة إيمان بقدر قوة العقل والإيمان يغلب شهوته مهما قوية لكن مع ضعف الإيمان مع ضعف العقل الشهوة تغلب. إذن ف فالمسلك الذي دعاني إليه صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني ينمي ما يقويه على مسك زمام نفسه وما يضعف شهوته حتى لا يشعلها ولا يثيرها. ما استعمال هذه الإثارات إلا كيد من عدو الله استعمل به كثيرا من جنده من شياطين الإنس والجن ليضلوا به عباد الله تبارك وتعالى وليوقعوهم في هذه المصائب. إذن أنتم محتاجون للمحافظة على دينكم، للمحافظة على أوقاتكم، للمحافظة على دراستكم، بأن لا تشتغلوا بما يضركم. محتاجون إلى من ينمي فيكم الإيمان، وإلى حلقات تكون رفد في تقوية إيمانكم ومعلوماتكم، سواء تقوية لدروس المدرسة أو تخصص في بعض العلوم الشرعية أو أخبار الصحابة والتابعين وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو النظر والفكر في أخبار الأمم التي مضت قبلنا، وكلهم بذنوبهم أهلكهم الله وبمعاصيهم، ولم تزل سنة الله في الخلق هكذا طائفة بعد طائفة، إلا أن الأمة المحمدية ما تستاصل جميعا بعذاب واحد يستاصلهم إكراما من الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ينتهي المؤمنون ويكون شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن أنتم أمام مهمة وواجب، ولتكونوا من جند الله في مراحل حياتكم هذه، تنعمون بلذاذة التقرب إلى الله، بلذاذة هذا الرابطة اللي ذكرها لكم الأستاذ المدير، لذاذة الرابطة بالنبي محمد، الانتماء إليه بما شرع الله لنا من أنه قدوتنا وأسوتنا، ولا نحب في الخلق أحد مثله، لأنه أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا ومن أنفسنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يقول الله سبحانه وتعالى. مهمة كبيرة يتعلق بها شأن التعليم وإدراك المعلومات، ولكن الإعداد للاستقامة وتمثل القيم هو الأهم وهو الأعظم، وهو الذي به تحفظ هوية الإيمان ويصلح به الشأن وتحيا به الأمم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، كما قال الله جل جلاله وتعالى في علاه. بارك الله فيكم وفي رابطتكم به وبرسوله، ونمى لكم هذا الارتباط جانب امتلاء القلوب بمحبة رسول الله، أمر مفروض في الشرع. ولهذا من أغرب الغرائب أن يوجد بين المسلمين من يقول نحتفل بما نحتفل، نقرأ مولده ولا ما نقرأ مولده، مع أنه من الأمر الواضح البين في شريعة الله لو حد بيقرأ قصة، أي قصة كان، لا تثير على الشر والفحشة ولا يستهزى فيها بآيات الله ولا تنهى عن خير، لكان ذلك جائز. لو حتى بيجيب قصة بقرة له ولا حمار ولا عنده ولا شاه ولدت، بيجيب قصته ماشي في الشرع يقول لك حرام، ايش حرام؟ المهم ما تخرج عن حدود الشريعة، انت تثير شر، قال لا، تنهى عن منكر عن حلال، قال لا، تأمر بمنكر، قال لا، قرأك اللي تبقى من القصص. لكن عند قصة محمد عيب عليك، هذا المسألة أكبر وأعظم، ما هو مثل قصة أي قصة من القصص، أي قصة حلال لما تجي عند مولد محمد يكون فيش، استغفر الله العظيم، هذا أعظم، هذا أجل، هذا ما هو مجرد حلال، هذه عبادة، هذه قربة إلى الرحمن جل جلاله. في صحيح الإمام مسلم يسأل النبي عن الصوم، ما يجوب إلا بالولادة بالمولد، يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه ولنعم الصوم فيه. يجي له سيدنا العباس في الحديث ينظم المولد حقه والنبي يسمع، ها يقول من قبلها، يعني قبل الأرض هذه الدنيا، حياة تبت في الظلال في الجنة مع آدم، يعني روحك هناك تبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبط البلاد، يعني ما خرج آدم إلى الأرض، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة، يعني سفينة نوح، وقد ألجم نسرا وأهله الغرق تنقلوا من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندفة علياء دونها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. فنحن في ذلك الضياء وذلك النور سبل الرشاد نقترب. حديث صحيح. قرأ العباس هذه المنظومة له والأبيات على النبي وسمعه عند رجوعه من غزوة تبوك في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، يقول له أنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. النبي يسمع، في عاد واحد يجي يتكلم على المولد تتعجب تستغرب يبني كلامه على أي أساس على أي معنى، يجيب مفهوم بعيد ما له أصل ولا أساس، يقول بدعة. بدعة يعني أمر مخالف للشريعة. حضرتم معنا المولد الحين من أول هنا كلكم، صلحنا إيش من منكرات؟ قرأنا آيات، سمعنا أبيات في مدح النبي، سبحنا حمدنا أهلنا صلينا على النبي، تذاكرنا في الخير. والله عجيب، هذه أعمال كلها نصوص الكتاب والسنة تدعونا إليها، إيش تبغى نصليها؟ فين محل النهي؟ أين البدعة التي هي مخالفة الشريعة وإحداث ما يناقض أمر الله وأمر رسوله؟ وين؟ في القرآن ولا في الدعاء ولا في التسبيح ولا في إيه؟ في وين؟ وين محل مخالفة الشريعة؟ عجيب والله. إن كان إنشاد في مسجد النبي أنشد شعر، في حياة النبي وقدام النبي، وبعدين إيش تبغى؟ دور شيء يخالف للشريعة وأنا وياك نتعاون على بعده. هات لي مصائب الجوالات هذه وخلنا نحن نتعاون، هذه بدعة صحيح تثير الشرور تبعث على السوء، هذا المصيبة، هذا بدعة. ما هو يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد، من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها، وين البدعة في هذا؟ وين لونها؟ وين منين هي؟ كيف تجي؟ وإيش معناها؟ سنة خالصة، كل فعل من أفعال المولد آيات فيه أحاديث فيه، صلى على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، ذكر لله، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، ما هو إذا مررتم برياض الجنة قولوا بدعة، من قال كذا؟ النبي قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، ما رياض الجنة قال حلقوا الذكر، مرتع قال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، ترتع فيها سبح تحمد تهلل تشارك أهلها، فكل ما فيها خير وذكر ومقربات إلى الله بالنصوص الواضح. ما أعرف هذا إلا في فترة مضت في القرن الماضي، وقد ظننا أن مثل هذا مجوه الناس الكلام، لكن قالوا الآن مع بعض ناشئتنا وصانا يردون الكلام ثاني مرة، قد مجته العقول والأسماع، كلام ما له أساس ما له حقيقة في الشريعة. رب العالمين يذكر لنا وسط القرآن مولد مريم، مولد عيسى ابن مريم، مولد موسى عليه السلام، مولد السيدة مريم في آل عمران من بداية حمل أمها حنة، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت كما لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك، فلما وضعتها جاءت ولادة حق. ذكر ولادة مريم في القرآن، وإيش بينهم وبين النبي يعني؟ إيش في ذكر ولادة النبي محمد يعني؟ إيش ممنوع نذكره من شان إيش؟ من شان نرضي أعداءه يعني؟ ما ننمي محبته في قلوبنا؟ ما ننبي ولاءه عندنا في صدورنا؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأخباره مولده كلها جاءت عبر لسانه وعبر لسان الصحابة، ألسن الصحابة، ولا منين عرفناها؟ كيف نقرأها؟ منين جينا بها؟ اصلا ما عرفناها الا من خلال كلامه وكلام اصحابه، عرفنا انه ولد بطريقه كذا ونشا على طريقه كذا وكان قصته عند الولاده كذا وعند نشا، عرفناها منه ومن اصحابه الكرام. وقال وانا رؤيا امي التي رات، وان امي رات حين وضعتني نورا اضاءت له قصور الشام. ايش هذا الكلام من النبي؟ يمجد المولد ويعظمه والا ينهى عن ذكره صلى الله عليه وسلم؟ ذاك يوم ولدت فيه ينهى عن ذكر المولد ولا يقويه وينميه في أمته؟ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وعلى هذا كان الصحابة طول أعمارهم محتفلين بالمولده وبنشأته وبهجرته وبالفرح به، عليه الصلاة والسلام تقول أسماء بنت عمية زوجة سيدنا أبو بكر دخل عندي في الليل قام صلى ركعتين حط رأسه بين رجليه وشوقا إلى رسول الله وشوقا إلى رسول الله. بكر الصديق لو حد شافه من هالأفكار الغريبة يقول هذا صوفي هذا مبالغ مبالغ زايد هذا أبو بكر الصديق الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا هكذا كانت حياته كلهم احتفال كلهم تعظيم كلهم تمجيد يذكره وهو على المنبر تهم العيون يتوقف من الخطبة يبكي ببكاء من في المسجد ينتحبون يرجع ثاني مرة إلى الخطبة في بعض خطبه ثلاث مرات توقف في الخطبة أبو بكر الصديق. قال لك الصحابة ما يحتفلون كلهم احتفال وامتلاء عند ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقوة محبة والرغبة الصحيحة في مرافقته من أقوى الوسائل لتجنيب كل المحرمات والزجبك في أنواع الخيرات والبركة. فنظر الله إليكم وأخذ الله بأيديكم وشرح الله صدوركم ووفقكم وإدارتكم ومعلميكم على أداء هذا الواجب وشكر الله لإدارة التربية والأستاذ المدير فيها على اهتمامه وتصريحاته لأن بأن الهم بالتربية يجب أن يتقدم على مجرد التعليم والتعليم يدركه البر والفاجر ونقدر نتعلم لكن تعلم بلا قيم ما يثمر في المجتمعات إلا الدم وإلا الضر. يستخدم المعلومات العلم يستخدم لإضرار الناس بعضهم البعض وإفساد الناس بعضهم البعض إلا إذا سبقته قيم فالعلم يستخدم لما ينفع ولما يجمع ولما ينشر الفضيلة ولما يرابط المجتمع بعضه ببعض ويقيم بينهم المصالح. الله يحيي حقائق التربية والعلم فينا ويجعلنا من الهداة المهتدين الموفقين للخير ويأخذ بأيديكم وإيانا إلى كل ما فيه رضاه وما ندرك به حقائق الإسعاد في الدنيا والبرزخ ودار المعاد حتى يجمعنا في دار الكرامة وهو راض عنا. اللهم اكتب لنا التوفيق وثبتنا على أقوم طريق وألحقنا بخير فريق وادفع عنا كل سوء وتعويق برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.